قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الناس والسحر. كل عام وأنتم بخير، اللهم بلغنا وإياكم رمضان ونحن وإياكم والمسلمين أجمعين في خير وصحة وسعادة ونصرة للإسلام والمسلمين. عام على برنامج الناس والسحر، ده عنوان تقريبا الحلقة اليوم، عام على برنامج الناس والسحر. تكلمنا في هذا العام عن قضايا كثيرة جدا وقضايا هامة جدا تخص كثير من الناس في مسائل المس والسحر والحسد، وهذه القضايا تناولناها معكم مع جمع من الأطباء وجمع من الضيوف المباركين ومع أخونا الشيخ عبد الرحمن وأخونا أستاذ محمد صابر. ونحن اليوم بمناسبة مرور عام على هذا البرنامج وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، نحاول أن نلخص أهم ما جاء في الحلقات الماضية بفضل الله عز وجل. هنحاول نختار بقدر الله عز وجل أهم النقاط، ونحاول نلخص كل حلقة تقريبا جت في سؤال أو سؤالين ونجاوب عليها لكي نستفيد أكثر قدر ممكن من الناس بهذه المادة العلمية. ولكن قبل أن ندخل في هذه النقاط الهامة، في نقطة مهمة جدا سبحان ربي العظيم كنت أتمنى أتكلم معكم فيها. قضايا المس والسحر والحسد في الأيام دي بصراحة خدت شكل عجيب جدا، غير الشكل اللي كانت عليه في الماضي، كانت عليه في حقيقة الأمور. الناس دلوقتي بقت عندها هلع وخوف ورعب من كلمة مس أو سحر أو حسد، بقى عندهم رعب شديد جدا 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 من هذه القضايا، أو بين أناس آخرين يستهزئون بها ويستنكرون بها. بصراحة كان بيجينا ناس كتير جدا، وبيجينا رسائل كتير جدا، وبيجينا اتصالات كتير جدا، فلاحظت حاجة عجيبة قوي. أول حاجة لاحظت إن أكثر هذه الرسائل أو هؤلاء الناس بيجوا عشان هم مش بيشتكوا مس ولا سحر ولا حسد، هم معتقدين إن هم عندهم مس أو سحر أو حسد، لكن العجيب ان هم عندهم هموم من هموم الدنيا لم يتحملوها ولم يقدروا عليها، فظنوا ان ما يعانوا منه من جنس المس والسحر والحسد. سبحان الله اكثر الحالات دي لانها بتعاني من اعراض عجيبة جدا، وتقريبا هم كلهم مشتركين في نفس الاعراض، وللأسف بعض المعالجين شخصوا هذه الأعراض لهم على أنها مس أو سحر أو حسد. تيجي تلاقي المرأة أو البنت أو الرجل يقول لك أنا بعاني من عزلة وحزن وشعور بالبكاء وأرق في النوم وألام في البدن. تسترسل مع هذا أو ذاك تجد أن هذا الأخ الشاكي أو الذي يشتكي أو هذه الأخت التي تشتكي من هذه الأعراض ما هي إلا تعاني من أعراض اكتئاب، وقد يكون اكتئاب حاد جدا. طب سبحان الله، يعني وجدت أن من واجبي أن أتكلم معكم في قضية مهمة جدا جدا جدا، وهي قضية فعلا مرتبطة بقضايا الجن والعفاريت، يعني لن نخرج عن هذه القضايا لأني شخصيا لا أفقه أن أتكلم في غير هذه القضايا. سبحان الله، الناس نسيت أو تناست أنها في دنيا وليست في جنة. نسيت أن الله عز وجل قال عن هذه الدنيا ولقد خلقنا الإنسان في كبد. نسيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الدنيا: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. نسيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وأعجب ما سمعت في وصف هذه الدنيا حديث قدسي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة فقال: ضرب الله مثلا للدنيا، ضرب الله مثلا للدنيا بما يخرج من ابن آدم وإن قزحه وملحه. هذه هي الدنيا. تخيل لو انت جبت شيء من اللي بيخرج منك، فضلاتك اللي انت بتخرجها في الحمام. ضرب الله مثلا للدنيا بما يخرج من ابن آدم وإن قزحه وملحه. لو انت اتيت بهذه الفضلات ووضعت عليها ملح وتوابل، هل ستكون بعد ذلك طعاما لذيذا تستطيع ان تأكله؟ مستحيل. هذه هي الدنيا. ولكن كما ذكرنا الناس تناسيت انها او نسيت انها في دنيا. سبحان ربي العظيم. وطبعا اخونا المخرج الله يحفظه بيقول لنا اللي احنا فيه صلاة كتير جدا، بس ارجو منه جزاه الله خير ان استطاع يعني اللي احنا نرجع هذه الصلاة الان لأهمية هذا الموضوع والله، يعني جزاه الله خيرا واحسن الله اليه. ونسأل من اخواتنا برضك اللي هم يعني تحملونا هذه الحلقة، جزاهم الله كل خير. سبحان ربي العظيم. انا اقول لكم حاجة بسيطة جدا وحاجة عجيبة جدا. انا مثلا بلاحظ ان بتلاقي امرأة جت، المرأة دي هي متوهمة اللي معمولها سحر تفريق، او زوجها معموله سحر تفريق. تيجي بعد كده تقعد تتناقش معاها، تكتشف ان مشكلتها الحقيقية ان هي بتقول ان زوجي جاف العواطف مش فاهمني، او ان تجد امرأة اخرى بتعاني ان هي سمراء وغيرها بيضاء، او مثلا حصل لها سقوط في الشعر يعني شعرها بقى قصير. الكلام ده والله مش كلام تهريج، ده كلام حقيقي، وقد يؤدي الى كثير من الاكتئاب في كثير عند كثير من الناس. او تجد انسان كل مشكلته في الحياه مثلا ان هو سبحان ربي العظيم بيشتغل شغلانتين، فضغط الحياه عامل عليه اعباء كبيره جدا. سبحان الله. البلاء في حاجه اسمها البلاء الحقيقي والبلاء المجازي. يعني سبحان ربي العظيم، اما اجي تلاقي سبحان الله الاف مؤلفه، والله العظيم شيء يعني يرعب، الاف مؤلفه من النساء تعاني الان مما يظنون انه سحر تفريق وهو لا علاقه له بالسحر. كل المساله هي مش متحمله ضغوط الحياه، كل المساله ان زوجها ما بعتلهاش رسائل حب، كل المساله ان زي ما قلنا ان زوجها تقول عليه جاف في العواطف. طب هو كويس معاكي؟ تقول لك والله بيحبني، كريم والله كريم، بيعامل اهلي كويس، تقول لي بيعامل اهلي افضل معامله. طب هو قصر معاك في شيء؟ تقول لك والله حياته كلها لينا، بس المشكله ان هو مش فاهمني، المشكله ان هو مش بيحبني. طب يعني ايه مش بيحبك؟ لا هو مش فاهم حبه ليا، ما بيحصلش ليه تبادل في العواطف. والله احنا في مصائب، الناس بتذبح حولنا وتقتل حولنا وتجوع حولنا، ونحن في نعم لا نشعر بها. عارفين ايه هي البلاء الحقيقي؟ الناس، معظم الناس اللي هي بتظن ان هي في بلاء، والله هي في نعم لا تشعر بها. تجد امرأة مثلا كل مصيبتها ان زوجها يتجوز عليها، الدنيا كلها خربت والدنيا كلها انهارت وجالها جنون، ليه زوجها يتجوز عليها؟ تبقى ست فيه مش ده شرع ربنا سبحانه وتعالى؟ لا، ازاي هو يتجوز ليه؟ ويتجوز عشان ايه؟ اكيد معمول له سحر، اكيد معمول له عمل، اكيد التانية دي عملت له عمل عشان يحبها ويسيب بيته، وهي تقعد تطهق في عيشته وتقعد تنكد عليه سبحان ربي العظيم كما يقال بالبلد، يعني لغاية ما الراجل فعلا يسيب البيت وفي الاخر تقول لك اتعمل لي عمل. فما هي حقيقة البلاء؟ احنا داخلين على شهر رمضان، سبحان الله، عاوزين نتعلم الصبر ونتعلم الرضا ونتعلم اين نحن من هذه الدنيا. حقيقة البلاء أن يكون الإنسان مثلا، ده مثال يعني، إنسان يكون مبصر فيعمى، ده بلاء حقيقي. إنسان يكون ماشي على رجليه فيصاب بالشلل أو تقطع قدماه، ده بلاء حقيقي. إنسان يكون فقير جدا، امرأة مثلا زوجها مات أرملة أو مطلقة أو مسكينة، زوجها مريض، تنتظر على باب المساجد أو أبواب الأغنياء كل شهر أو كل فترة لتمد يدها لعل إنسان يعطيها ما لم تأكل به هي وأولادها. تبقى مذلولة ليه؟ ليه فقيرة مش لاقية تاكل. البلاء الحقيقي ألا يشعر الإنسان بالأمان، يكون في خوف شديد جدا. إنسان بيدخل الحمام، الحمام أعزكم الله، بيغسل نفسه بعد قضاء الحاجة، هذه نعمة لا يشعر بها إلا من فقدها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه، آمن لا يخاف، معافا في بدنه سليم، يمتلك قوت يومه، قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. الدنيا كلها بقت ملك إيديه. كل ده عشان إيه؟ امتلك قوت يومه وصحيح وآمن. نعم، اسأل من فقد هذه النعم. سأروي لكم قصة بسيطة. كانت عندي فتاة منذ أيام، البنت دي خدت حقنة غلط وهي طفلة صغيرة، أصيبت بالشلل، حاولوا يعملوا لها علاج طبيعي ويعملوا لها عمليات، أثرت على العمود الفقري وركبت فيه شرايح ومسامير، وأصبحت يعني تتألم ألم شديد بجانب الشلل، وأصيبت بتبول لا إرادي. البنت دي ما كانش ليها بعد ربنا عز وجل إلا أمها، أمها أبوها كان موجود لكن ليها إخوات صبيان، فالوحيدة اللي ممكن تشطفها وتغير لها وتدخلها الحمام أمها، الوحيدة اللي كان ممكن تجيب لها أكل وشرب وتأكلها أمها، مع إن إخواتها موجودين ولكن هي تستحي منهم. هتقول لي إخواتي تعالى غيروا لي هدومي أو شطفوني أو غيروا لي، مستحيل. ماتت أم هذه البنت. بالله العظيم تخيلوا معي، بنت مشلولة عندها تبول لا إرادي، لا تقدر على دخول الحمام وحدها، وانتوا في الحر، احنا في الحر الآن، لو واحد فينا في الحر مش تبول على نفسه، لو واحد فينا جلس في الشمس أو مشى في الشمس بضع دقائق وجاله حبة تسلخات بسيطة ما يبقاش طايق نفسه، ما بالك بنت عندها تبول لا إرادي، البول بياكل في جسمها وهي لابسة بامبرز، بياكل في جسمها وهي لا تقدر أن تقول لأخ من إخواتها تعالى شطفني. هذا هو البلاء. اسأل هذه البنت، قل لها سبحان ربي العظيم، لو أنت متزوجة وزوجك ما بيفهمكيش وزوجك ما بيحبكيش ولكن بيتقي الله فيك، بيعاملك معاملة الإسلام، بيأكلك وبيشربك وبيحافظ عليك وبيكون جنبك وماشي على رجليك بس كده، أو حتى بيقضي لك حاجتك، هتقولك نعمة عند ربنا، ده فضل من عند ربنا. ليه؟ ليه حاسة بالنعمة، تشعر بقيمة هذه النعمة. أما من لم يشكو بفقد النعمة فهو يشكو بحاجة اسمها بلاء المجازي، هو ليس عنده بلاء حقيقي. البلاء الحقيقي من إذا أصيب به الإنسان لا ينشغل بغيره عنه. تخيل إنسان أصيب بالفقر أو أصيب بهذا المرض أو أصيب بالخوف، كيف ينشغل بغيره عن هذا البلاء؟ لا ينشغل بأي شيء. لكن اسأل الناس الآن ما يشغلكم من الهموم، تجد كل واحد أو كل واحدة بيشغلها بلاء هو ليس ببلاء. فسبحان ربي العظيم، أكثر القضايا أو أكثر الناس الذين يأتون إلينا، والله أقسم بالله العظيم وأنا أشهد الله على ذلك، هم لا يعانون من مس ولا سحر ولا حسد، ولكن هم يعانون من كثرة نعم الله عز وجل عليهم. متخيل ده؟ يعني ناس بتعاني من كثرة نعمة ربنا عليهم. نعم، شوف اللي في فلسطين او اللي في افغانستان او اللي في جنوب السودان او في جنوب افريقيا، ناس مش لاقيه ميه، مش لاقيه تاكل، ناس مش لاقيه تلبس، ناس ولادها بيموتوا فاحضنهم بين ايديهم وهم مش عارفين حتى يعملوا لهم اي حاجه. هذا هو البلاء. لكن واحده جوزها مزعلها، والتاني ابوه مش واخد باله منه، والثالث صيف في الامتحانات، فالدنيا كلها اتقامت وتشالت وتحطت، الناس بتهرج، الناس من كثرة نعم الله عز وجل عليهم اغتروا بهذه النعم وعاشوا في نعم لم يشعروا بها، فلما ابتليوا أو يعني أصابهم شيء من البلاء في شيء من كمال النعم ظنوا أن الدنيا انتهت من حولهم. يعني إيه كمال النعم؟ يعني أنت عندك كل النعم، عندك كل الخير ربنا ادهولك، آمن صحيح معافى، تمتلك القوت، تمتلك الطعام والشراب الذي يكفيك، لكن زي ما قلنا ده ما بيفهموش، أو ده سقط في الامتحان فده كمال النعم، أو ده مرتبه أكبر من ده أو أقل من ده فده كمال النعم، أو ده ساكن في شقة صغيرة ساكن في منطقة شعبية والتاني ساكن في منطقة راقية، كمال النعم. الناس الآن تعاني من كمال النعم، لذلك انتشر الحسد بين الناس وانتشر السحر بين الناس، للناس بقت تحقد على الناس. يعني هذه ذكرة سريعة أوصي نفسي بها وإياكم، لو الإنسان فعلا كل واحد فينا بص لحاله، لو الإنسان معافى في بدنه يمتلك قوت يومه آمنا في سربه، فوالله ليس عنده بلاء حقيقي، بل كل ما عنده بلاء مجازي ليس له أصل من حقيقة البلاء الذي هو يسمى بلاء. نعود لموضوع الحلقة وهي أهم الموضوعات في الحلقات الماضية من برنامج المس والسحر والحسد. الناس زي ما قلنا جالهم هلع ورعب من مسائل الجن. احنا نسأل سؤال واحد بس، ودي كانت اول حلقة تقريبا طلعنا بيها في البرنامج ده بعد شهر رمضان السابق، ايهما اقوى الانس ام الجن؟ مين اقوى ومين اكرم على ربنا عز وجل ومين اعلم بالشرع؟ الناس دلوقتي تسمع كلمة الجن تقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، يا عم الله يرضى عليك توصل يا سيدنا، الله يرضى عليك جبنا سيرك كده. الرعب ده هو اللي خلى الجن يركب الانس. عارفين المثل بيقول لك الخاف من العفريت يطلع له؟ هو ده حقيقة. الله عز وجل في قرآنه الكريم يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم رعبا وخوفا على خوفهم. لماذا؟ لأن الجن كانوا يخافون من الإنس. يعني الأصل إن الجن كان بيترعب من الإنس، فالإنس كانوا لما بينزلوا أي وادي من الأودية الجن بيفر من هذا المكان، ولكن الإنس لقلة علمهم وجهلهم بهذه الأمور، والجهل هو أكبر مصيبة تعاني منها هذه الأمة في هذه الأيام، كان يقف عظيم أو كبير القبيلة على أعلى مكان في الوادي ويقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومي. يعني بقول أنا بستجير وبستغيث وجاي أحتمي من هؤلاء السفهاء من الجن في عظيم في الكبير بتاعهم. فالجن لما شافوا الإنس بيخافوا منهم زادوهم رهقا ورعبا، وده اللي بيحصل الأيام دي. جيب لي أي حد سيرة الجن يكون بيخاف تلاقيه كله بيرتعش وبيتكلم أكن الجن ده يعني حاجة مرعبة وحاجة مخيفة. والله العظيم الجن بيخاف من الإنس، وهثبت لكم الكلام ده. أولا الله عز وجل يقول إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. تخيل هم شايفيننا واحنا مش شايفينهم. تخيل ان في واحد اعمى وواحد مبصر، المبصر ده هو اللي شايف الاعمى. تخيل لو واحد مبصر وفي 50 واحد اعمى في مكان وهو لو نام مين اللي يحرز من مين؟ المبصر اللي يخلي باله من العمي، ولا العمي اللي يخلي بالهم من المبصر؟ شيء طبيعي جدا اللي ممكن الأعمى ده يؤذي المبصر وهو لا يعلم، يدلو عليه مياه سخنة، ممكن يمشي عليه يقع عليه، فدائما تلاقي المبصر هو اللي بيحرص من العمي. الجن هم اللي شايفيننا احنا مش شايفينهم، فهم اللي بيحرصوا منا اكتر ما احنا بنحرص منهم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان يصلي بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فبعد أن انتهى من صلاته سأله بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدناك تفعل شيئا في صلاتك ما فعلته من قبل، كان يفعل هكذا كأنما يتناول شيء. قال تفلت علي عفريت من الجن، عفريت العفريت القوي المتمرد العاتي من الجن، تفلت علي عفريت من الجن بشعلة من نار ليجعلها في وجهي فأمكنني الله منه. انتبه بقى، فأمسكته وخنقته حتى وجدت برد لعابه على يدي وهممت. شوف خنقه النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يقول لك ده بتاعه، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا نعمل ايه مع العفريت؟ انت عاوزنا نخنق العفريت؟ لا استنى استنى انتظر. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهممت ان اربطه، هيربطه بقى هو في احدى سرايا المسجد في عمود من عواميد المسجد، يصبح صبيان المدينه ينظرون اليه يلعبون به. انتبه للكلمه دي، ينظرون اليه يلعبون به، لولا اني تذكرت دعوه اخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب، تادبا مع دعوه سيدنا سليمان عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبية انهم يلعبون بهذا العفريت، ولو كان هذا فيه إذاء لهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل عفريت كيف بيلعب بالأطفال الصغارين، ده يدل على ضعف هذا الجن. وسبحان الله لم تحدث مواجهة بين الإنس والجن وعلمنا بها إلا انتصر فيها الإنس على الجن. عارفين حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حينما وكله النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ زكاة رمضان، بيقول لك أتاني آت يحثو من الصدقة، بيسرق من الصدقة، بيسرق من الحبوب، فأمسكته. سيدنا أبو هريرة مسك الراجل ده وقال له إيه اللي أنا هرفعك للنبي صلى الله عليه وسلم. فالراوي بيقول فشكى له الحاجة والعيال. انتبه، يعني قاعد يتذلل لسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وكأنه بالفن الحال بيقول له أبوس إيدك أبوس رجلك، والله عندي عيال أنا فقير لي حاجة لن أعود مرة ثانية عشان خاطري سامحني، بيتذلل لي. فشكى له الحاجة والعيال ووعده أنه لن يعود فتركه. النبي صلى الله عليه وسلم قابل سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه في صلاة الفجر فقال ماذا فعل أسيرك؟ عملت إيه مع الأسير تمسكته النهاردة؟ قال شكى الحاجة والعيال ووعد أنه لن يعود فتركته. قال كذبك وسوف يعود، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة شوف بقى الإيمان، يقول فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود. شوف الإيمان يقين، النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو صادق. تيجي الواحد دلوقتي في الأيام دي تقول له إيه اللي حصلني من الجن؟ إيه اللي حصلني من السحر؟ إيه اللي حصلني من الحسد؟ تقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلي فقال فيه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات لن يضره شيئا حتى أرحل من هذا المنزل. يقول لك يا بعم الشيخ ما تعملش حجاب، سبحان الله. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنت لو قلت الدعاء ده في أي مكان ربنا يحنيك وتقول لي اعمل لي حجاب. أقول لك هذا الكلام وتقول لي ده بالدعاء ده كافي. أقول لك هذا الكلام وتقول لي يا عم الشيخ ما أنا كل مرة بقوله بتحسد. أنت لما عندكش إيمان. النبي صلى الله عليه وسلم صادق، النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل صدق الله وكذبت بطن أخيك. يبقى العلة مش في الكلام، العلة في من قال هذا الذكر، العلة في قلبك أنت وأنت تذكر هذا الذكر وليس فيه. فقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وحي من قبل رب العالمين. فقال سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود، فعاد بالفعل في اليوم الثاني وأمسك به وقال نفس الكلام وشكى له الحاجة والعيال وقعد يتذلل لي وقول له أبوس إيدك أبوس رجلك سيبني. المهم الكلام ده حصل ثلاث مرات، كل يوم نفس الكلام يتكرر. في آخر مرة قال له أتتركني وأدلك على شيء من الخير؟ سيبني وقال لك على حاجة خير. روي الحديث يقول وكانوا أحرص الناس على الخير. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظا ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال صدقك وهو كذوب، أتدري من تحدث منذ 3 أيام؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذلك شيطان، أي هذا شيطان من الجن. تخيل معي بقى الحديث ده فيه وقفة جميلة جدا نقولها وبعد كده نكمل باقي الأسئلة. أول شيء ضعف الجن، الجن الشكل هو ده كان شيطان، شيطان من الجن يعني متمرد من الجن، ومع ذلك لما مسكوا سيدنا أبو هريرة ما قدرش يضربه، ما قدرش يختفي، ما قدرش يهرب، ما قدرش يعمل أي حاجة معاه لقوة إيمانه رضي الله عنه وأرضاه، قوة إيمان سيدنا أبو هريرة أولا، ولضعف الجن ثانيا. الحاجة الثانية ليه الجن تشكل؟ تم واحد يقول لك الله تم الجن كان ممكن يسرق وهو في حالته العادية، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، والجن إذا تشكل يأخذ قانون الشكل الذي ظل عليه. فاللي حصل إن الجن جاءوا على عهد نبي صلى الله عليه وسلم، جاء الجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضطروا إلى أن يخرجوا من هذه الصورة التي عليها اللي هو صورة الاستتار، لهم مستترين، لصورة أخرى له قانون آخر، لهم ممكن يسرقوا ويأخذوا أشياء، لأن الصحابة كانوا يذكرون اسم الله عز وجل على طعامهم وشرابهم وكل شيء. احنا ارضاء لإخوان المتصلين وإخوان الأعزاء الذين يريدون يتواصلوا معنا، نأخذ بعض الاتصالات القليلة بعد إذنكم ثم نعود لنكمل باقي الأسئلة والمحاور. معنا الأخ صاحب من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة أختنا صاحب تفضل.
والله يا شيخ أنا عندي مشكلة كبيرة جدا.
إن شاء الله تكون خير.
أنا والله بص حضرتك كان يعني بيتسرق مني فلوس بتختفي.
نعم.
وبعد كده إيه قعدت أشك في ولادي وجوزي وكل اللي يجي لي كنت أشك فيه. في الآخر بقيت أحط الفلوس في شنطة وأربطها أحطها تحت المخدة وأنام برضو أصحى ألاقيها إيه الناقصة.
نعم.
وبعد كده كان عندي علبة ذهب اختفت. واخر حاجه بقى فلوس كتيره، يعني فلوس كتير كنت انا حطاها برده جنبي وما فيش حد دخل الاوضه خالص.
نعم.
وبرده اختفت.
نعم.
وبعدين واحده جارتنا بقى قالت لي في واحده بتعرف في المندل وحاجات زي كده.
نعم.
رحت لها ربنا يسامحني بقى، بعدين فتحت لي المندل وقالت لي اللي بيسرقك الجن.
نعم.
والمهم قعدت اقول لها يعني بيسرقني ليه وكده، قالت لي هو بصي عاشقك ومش هيسيبك وحاجات زي كده، وانا مش عارفه اعمل ايه، مش لاقيه عليك.
نعم.
فأنا طبعا يعني ربنا يخليك، أنا عايزة أعرف أعمل إيه.
خلاص إن شاء الله خليك معنا واسمع الإجابة بإذن الله. طبعا السؤال ده مهم جدا إن وبنسأله كتير جدا جدا، اللي هي مسألة سرقة من الجن أو مسألة اختفاء الأشياء من المنزل أو من الشركات ومن أي مكان. أولا يعني أنا أقول كلمة وأرجو إن كل إخواننا المشاهدين يسمحوني في الكلمة دي، أكثر القضايا التي عرضت علينا من قضايا سرقة الجن والله ما كانوا جن، وتتبعنا بعض هذه الأمور، وبقدر الله سبحانه وتعالى مش لأننا بنعرف الغيب ولا حاجة، لا يعني جلسنا مع الأسرة وكده وعرفنا بعض هذه الأمور من بعض الأشخاص اللي هم كانوا ممكن فعلا يسرقوا، ولكن احنا نحسن الظن بأهلنا وبإخواننا، والوقاية خير من العلاج. أولا في حاجة مهمة قبل ما أجاوب على السؤال اللي هو حكم المندل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي رواية من أتى عرافا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 ليلة. المسألة الناس بيستهين بيها، تخيل لو أنت سرق منك 1000 كيلو ذهب وخيرت بين الكفر وبين أن يعود لك هذا المال، تختار إيه؟ ما هي دي الفتنة، هي دي فتنة ربنا بيختبرك بيها. او انت رحتي وسألتي والحاجة ما رجعتش، يعني خدت الذنب والحاجة ما رجعتش، فادعوك اولا ان تتوبي الى الله عز وجل وان تندمي على هذه الفعلة وان تستغفري رب العالمين. يعني احنا مقبلين على أيام مباركة لعل الله عز وجل أن يتقبل منك بإذن الله. الشيء الثاني في مسألة السرقة، الوقاية خير من العلاج. بمعنى إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق أخبر أن الجن لا يفتح بابا مغلقا ذكر اسم الله عليه، ولا يحد رباطا ذكر اسم الله عليه، ولا يرفع غطاء ذكر اسم الله عليه. أنت حضرتك شفت الكيس اللي هو بتاع كان بتاع والدتي، والدتك اللي هم الناس الريفيين بتوع زمان كانوا بيجيبوا كيس قماش كده لرباط وبيحطوا فيه الفلوس وبيربطوه بيحطوه في مؤاخذة يعني في جوه الجلابية بتاعتهم أو في أي مكان. أنت لو جبت كيس وربطتيه وقلت بسم الله وتحط الفلوس بتقولي بسم الله وربطتيه، مستحيل إن الجن يفتحه. لو اتفتح واتاخد منه حاجة يبقى ده مش جن، مع احترامي ليكوا ده مش جن. أو تجيب علبة أو شيء زي الخزينة ليه مفتاح وتذكر الله عز وجل وأنت بتحط الشيء وتذكر الله عز وجل وأنت بتقفل الباب بتاعه ويكون في علبة داخلية كمان ليها غطاء، ده مستحيل أن يرفعه الجن أو يأخذ منه الجن شيء. والوقاية خير من العلاج. معنا اتصال أم مريم معانا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أم مريم الله يرضى عليك، وطي التلفزيون واسمعينا عبر الهاتف.
حاضر يا شيخ.
الله يحفظ.
دلوقتي يا شيخنا أنا مشكلتي إن في والدي. والدي كان إنسان ملتزم وكان كويس وكان كل شيء كويس معاه، فجأة بقى لا يرغب في سماع القرآن، ورحت زرت الكعبة وجبت له ماء زمزم من هناك رفض يشربه، وكل وما بيحول التلفزيون بيحول عن الشيوخ أو عن القرآن، وما بقى يميل لسماع الأغاني مع أنه سنه دلوقتي يتعدى 55 سنة، ويسمع الأغاني ويتفرج على المسلسلات والأفلام، وأما جا أكلمه في ربنا وحرام وبابا وما ينفعش وكده بيتذمر وبيشخط فيا وما بيقدرش يقبل مني، وانا حزينه من جوايا على كده.
طب حضرتك
اقومه وده عامل لي مشاكل مع اهل جوزي ومع زوجي نفسه.
حضرتك ربنا يحفظك يا ام مريم. هل هو في الامور الثانيه طبيعي ولا تغير ايضا؟
لا تغير تماما. تغير
كل حاجه يعني. عفوا دعك من الامور الدين الان. هل هو حتى في السلوكيات بتاعته تغير؟
تغير.
يعني مثلا بقى كلامه مش منضبط، نظراته مش منضبطة، افعاله مش منضبطة.
ايوة والحاجات منضبطة. دي انا بعاني منها.
نعم. طب انا انصحك ربنا يحفظك اولا اتعرضي لوالدك على دكتور نفساني اللي ممكن يكون اصابه شيء من خلل كيميائي، ربنا يحفظنا، بيغير حقيقة الامور كلها. بجانب اللي انت ربنا يكرمك ويرفع قدرك حاولي تقرأي ليه سورة البقرة على ماء دون ان يعلم مع قراءة المعوذات وفتحة الكتاب 7 مرات والمعوذات 3 مرات، واسقي من هذا الماء باستمرار لعل الله عز وجل أن يعفو عنه. ولكن حاول تعرضيه على دكتور نفساني إذا حصل تغيرات في كل سلوكياته، إن بعض الأحيان في بعض الناس لا تنتبه لهذه القضية، إن ممكن إنسان يحصل له تغيرات مفاجئة في سلوكياته كلها، فتلاقي حتى سامحيني يعني بالكلمة تلاقي بيعاكس بنته أو بيقول ألفاظ خارجة أو بيعمل سلوكيات أشبه بالسلوكيات الإنسان اللي هو غير طبيعي أو طفل صغير. فهما بياخدوا الجانب او الناس بتنتبه للجانب اللي هو جانب السلوك في مسألة الدين، اللي هو مش عاوز يسمع قرآن، مش لا هو مش عاوز يجبر على فعل شيء، يعني بتلاقيه بيتغير في كل حاجة، حتى معاند في كل شيء حتى لو شيء نافع ليه. فقد يكون هذا من جنس الامراض النفسية. فاحنا نمسك عصاية من النص اللي احنا اولا النص ان استطعنا اللي احنا نشغل صوت بقرة في بيت على طول بها ونعمة بجانب قراءتها، واللي احنا نحطها له في اي مشروب يمكن ربنا يعفو عنه بها، بجانب عرض هذا الوالد الكريم على طبيب نفسي. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن ربنا يشفيه ويعافيه ورده أفضل مما كان وأحسن مما تريد. معنا أم عبد الرحمن من دمياط، ونكمل بقى الأسئلة بعد كده. أم عبد الرحمن.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت والله أنا كنت يوم في الشغل بتاعي بتكلم مع زملاتي عن الموت والقبر والعذاب وكده.
نعم.
وبعد ربع ساعة بالظبط من الكلام وأنا خارجة من شغلي لقيت دماغي لفت وضربات قلب زادت وحسيت ان انا بموت وانهارت من زمان انا بموت. كشفت كتير وعملت كتير، وفي نفس اللحظه اللي انا قلت فيها انا بموت وحاسه ان انا فعلا روحي بتتقبض، حسيت زي سحابه عدت من تحت لفوق.
نعم.
زي خيال في لمح البصر.
نعم.
من يومها بيجي لي تنميل في جسمي كله.
نعم.
وفي رجليا بحس ان رجليا فعلا ميله مش حاسه بها.
نعم.
وتنميل في دماغي، اخاف اقعد في الشقه لوحدي واخاف ادخل دورة الماء لوحدي.
نعم.
بخاف من كل حاجه.
نعم. حضرتك الكلام ده كله بيزيد عند النوم بالذات؟
نعم
بيزيد عند النوم بالذات.
لا ده باستمرار، كان يجوله كل اسبوع كل وقت يوميا معايا.
يعني الاول كان كل اسبوع؟
كان ممكن كل اسبوع كل اسبوعين وقت يوميا معايا. في حاجه حاسه ان حاجه لازقه في ظهري، حاجه ما بتفارقنيش.
نعم.
حاجه عايزه تقبض روحي.
طب حضرتك عرضتي نفسك على مشايخ قرأوا عليكي او شيء؟
والله انا رحت اتصلت على واحد قال لي دي لمسه وقلبت معاكي وسوسه.
لا 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 سيبك من هو قال لك، حد قرأ عليكي؟
انا بقرا على نفسي.
طب كويس، انت بتقراي قران بترتاحي؟
برتاح جدا، احيانا ببقى مرتاحه وكويسه، وما بقرا سوره البقره احيانا جسمي بيتنفط.
نعم نعم. طيب لكن بترتاحي بعدها؟
برتاح جدا. طب
جربت الميه يعني ما بقرا على القران تغتسلي بيها؟
لا ما عملتش.
طيب بص حضرتك ربنا يحفظك، هي في اشكاليه علميه اسمها انتهاء العله وبقاء العرض، خليكي معانا واسمعي الاجابه.
طيب
ربنا يحفظك. في حاجه علميه اسمها انتهاء العله وبقاء العرض، في بعض الاحيان الانسان بيحدث له حدث حقيقي، ولكن فظاعة هذا الحدث أو شدة هذا الحدث على نفسه تجعل ذهن هذا الرجل أو هذه المرأة متعلق بهذا الحدث دائما، وهو فيه في حالة دائمة. بمعنى تخيل مثلا لو إنسان صار له حادث والحادث انتهى، لكن هو شاف ناس ماتوا ودم وشاف أشياء يعني مرعبة وسمع استغاثات وصياح وأشياء جامدة جدا، قوة هذا الحدث ممكن تخليه دائما كل ما يعدي طريق يضطرب، كل مثلا ما يسمع صوت اصطدام او فرامل او كده يجيله نوع من الذعر ونوع من القلق، ده اسمه رابط شرطي. بعد كده لو هو المساله استمر عليها ممكن تتقلب بوسوسه، فالانسان يظل يشعر بهذه الاشياء دائما. انا انصح اختنا، انت بين امرين لا ثالث لهم. طبعا احنا يعني ربنا يحفظكم، احنا ما نستطيعش ان احنا نحدد شيء يقيني من اتصال تليفوني، ولكن هو بيكون يعني مجرد نصح لكن ليس تشخيص كامل للحالة. التشخيص الحقيقي لازم نجلس مع الحالة ونتكلم معها باستفاضة، ده بيكون هو فعلا التشخيص الحقيقي، لكن ده احنا بمجرد اللي احنا بنحاول ندي نصح لبعض المشاهدين بقدر ما يمكن ان كان. فانت بين امرين لا ثالث لهما، اما ان حضرتك صابك شيء عارض، الشيء العارض ده ان هي ممكن يكون هبوط مفاجئ في اللحظة دي، ثبت لي خوف ان كان في سابقه قبلها الكلام عن الموت فعمل رابط بينهم، فالمساله دي جابت لك وساوس. واما ان ممكن يكون اصبت بمس حقيقي. طب احنا خلينا اللي انت اصبت بمس حقيقي اللي انا انصحك بيه، انت لمده اسبوعين بالظبط اقراي سوره البقره على ماء مع فتح الكتاب 7 مرات والاخلاص والمعوذتين 3 مرات، اشربي جزء منهم واغتسلي بالبقره. الشيء الثاني ربنا يحفظك، ما تسيبيش نفسك لنفسك. يعني ايه الكلام ده؟ مش كل ما يجيلك وسوسه اللي انت هتخش الحمام يحصل لك حاجه ما تخشيش لوحدك، لا تخش لوحدك، بمعنى حاولي تكسري الحاجز النفسي عندك ان انت ممكن تخرجي من المشكله الحقيقيه وتخشي في مشكله وهميه وتبقى اكبر من المشكله الحقيقيه. فاللي انصحك بيه ربنا يحفظك، انت كده كده مش هتموتي، كده كده مش هيحصل لك مشكله باذن الله، اللي انت بقالك فتره تعبانه وما حصلش جديد، كل مساله ان هو الشعور بيزداد لكن مش حقيقة هتحدث، يعني انت مش هتموتي بجد وإلا كنت موتي قبل كده. فانت ربنا يحفظك، امسك العصاية من النص، حاول تكسر الحاجز النفسي، ما تحاولش تخلي حد جنبك دايما، بالعكس حاول تخليك انت في البيت عادي، اعملي حاجة في البيت تشغلي نفسك بيها، حاولي تعملي اجتماعات او شيء من هذا القبيل، انت مثلا تروح تحضري مجالس علم او حاجة، يعني اشغلي نفسك باشياء نافعة، ما تقوليش لحد اقعد معايا، ما تقوليش لحد خش معايا الحمام، بالعكس حاول تجرأي نفسك بقدر الله عز وجل. ثم عليك بما نصحتك به من القراءة والاغتسال، وإحنا إن شاء الله خلال شهر رمضان ولعل الله عز وجل يعفو عنك ويشفيك ويعفيك من كل بلاء وسوء. طيب هو فاضل 5 دقائق لينا، للأسف كان عندنا يعني أشياء كثيرة جدا، بس ال5 دقائق دول أنا أحب أركز على مسألة الوهم. مسألة الوهم في مسائل المس والسحر والحسد بقت منتشرة جدا 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 جدا. مسألة الوهم بقت سبحان الله زي ما قلنا اكثر حالات الجن هي حالات مصابه بالوهم او مصابه باكتئاب. المشكله ان ممكن تجد نفس الاعراض واحده، يعني كوابيس، الام، الاعراض بقى اللي احنا بنسمع عنها اللي انا مش عاوز اكررها تاني عشان ما حدش يتوهم، وانا اقول لكم نصيحه لوجه الله، اولا ايه اكثر اسباب الوهم؟ اكثر اسباب الوهم زمان كانت الكتب اللي هي انتشر فيها كثير من حوارات الجن وكلام الجن وقصص الجن والعفاريت، وبدات تتناول بين الناس القصص دي، هذه القصص، هذا القصص جعل كثير من الناس يتوهمون مسألة دخول الجن جسم الإنسان. الشيء الثاني تشخيص الخاطئ من المعالجين. الشيء الثالث وده للأسف سامحوني فيه يعني الاستفاضة مع المتصلين في مسألة الأعراض. تشتكي بإيه وبتحس بإيه وإحنا طبعا للأسف إحنا مضطرين إحنا نتواصل معكم يعني محبة فيكم وحرصا على السادة المشاهدين، ولكن هي فعلا بتبقى ساعات بتعمل لبس عند بعض الناس وتوهم عند بعض الناس. المهم ممكن تجد نفس الشخص بيعاني من نفس الأعراض، يعني في حاجة اسمها العرض وحاجة اسمها المرض. 5 أو 7 أشخاص بيشتكوا بصداع، الصداع عرض، لكن أنا بشتكي بصداع عشان عندي مشكلة في البصر، تاني بيشتكي بصداع عشان عنده مشكلة في الجيوب الأنفية، واحد تالت بيشتكي بصداع عشان عنده جيوب الأنفية القولون، واحد رابع محسود، واحد خامس مصاب بنفس أو سحر. كلنا بنشتكي بصداع لكن التشخيص مختلف. للأسف أنا أدعو إخواني المعالجين الله يحفظهم رب يرفع قدرهم إن هم يتمهلوا جدا قبل الحكم على المريض إن هو مصاب بمس أو سحر أو حسد، إن المريض بياخد الكلمة دي وتتحول لواقع زي ما يكون بالضبط إنسان راح لطبيب وقال له أنت عندك سرطان وهو ما عندوش سرطان، الإنسان ده هيبتدي يحس بأعراض السرطان حقيقة ويمرض حقيقة وهو غير مصاب. وهضرب لكم مثال ان في ناس كتير مش متخيلين على فكره ممكن انسان يتكلم يقول لك انا جورج وانا بطرس وانا ميخائيل وانا عبد الرحمن وانا الجن المسلم وانا الجن اليهودي وانا الجن المسيحي وما يكونش عنده جن وما يكونش بيمثل وما يكونش بيكذب. هتقول ازاي الكلام ده؟ احنا عرضنا كثير من هذه الحالات التي كانت تعاني من الوهم وشوف بفضل الله عز وجل، ولكن المساله شرحها طول جدا. فانا ادعو اخواننا المعالجين ان هم يتريصوا في هذه الامور، وادعو جميع المشاهدين قبل ان تذهب الى راقي أو قبل أن تذهب إلى معالج فتش في نفسك، ابحث عن سبب المشكلة الحقيقية، شوف إيه اللي تعبك، كنت مقصر مع الله عز وجل، عد إلى الله عز وجل. إن كان في مشكلة في حياتك، ابتلاء في حياتك، فحاول أن تنظر إلى من هو أعظم منك في هذا البلاء وأقل منك في الدنيا، فإن هذا أحرى أن ترضى بقضاء الله عز وجل. والمشاكل في هذه الدنيا نوعان جدا، من ناس بيحاروا نفسهم، مشكله اسمها مشكله ليها حل اللي انت بتختار اخف الخسائر، ومشكله ملهاش حل اللي هي حلها الوحيد الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل والتوجه الى الله عز وجل ان يثبت صاحب هذا البلاء وان يرضى به. واحد اللي قطعت هيعمل ايه؟ ما قدموش الا الدعاء. واحده زوجها مات هتعمل ايه؟ ليس امامها الا الله عز وجل ثم الدعاء. احنا كنا وعدنا السادة المشاهدين ان شاء الله عز وجل احنا كنا نتكلم عن مسائل الكنوز والاثار والزئبق الاحمر وعلاقتها بالجن. ان شاء الله بعد رمضان بمشيئة الله عز وجل انتظرونا في مفاجآت كثيرة جدا في مسألة البحث عن الكنوز والاثار والزئبق الاحمر وعلاقتها بالجن، وايه حقيقة هذه الامور، وكيف تعلم ان هذا المكان به كنز ام لا، وعلاقة الزئبق الاحمر بالجن، وحكم المندل او حكم انواع الكشف عن الكنوز والاثار وما هي وحكم انواعها او وما انواعها وحكمها الشرعي. كل ذلك واكثر في برنامج الناس والسحر مع استاذ محمد صابر والشيخ عبد الرحمن منصور واخوكم مريم عبد العليم بعد رمضان. انتظرونا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.